بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما الأعيان الطاهرة فضربان، ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة. فأما ما لا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا تصلح للإصطياد، والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد كالرخمة والحدأة، وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه.
الشرح بلش بالشرح بعدين بشرح.
الشرح قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة: أحدها أن يكون منتفعاً به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هو الإمام المصنف رحمه الله ذكر من شروط البيع خمسة شروط. أول شيء أن يكون طاهرا، فتكلم عن طهارة شروط السلع، نقصد بشروط البيع المبيع أي السلع أن تكون طاهرة، فتكلم عن الأعيان النجسة، ضرب أمثلة لها، ثم تكلم عن الأعيان المتنجسة. والفرق بين الأعيان النجسة والمتنجسة: النجسة في أصلها نجسة، ضرب مثل الكلب والخنزير وغير ذلك، فقال هذه أعيان نجسة فلا يجوز بيعها، لأن الأصل أو من شروط صحة السلعة أن تكون طاهرة. أما الأعيان المتنجسة مثل ثوب طرأت عليه نجسة، تلوث بالبول أو بغيره أو بالدم، فهنا فرق المصنف بين الأعيان المتنجسة ما يمكن تطهيره مثل الثوب، لو تنجس بالبول يمكن غسله وتطهيره، ومثل الدهن يعني السمن والزيت والدهون، فهذه هل يمكن تطهيرها ولا لا؟ فالعلماء مختلفون في إمكانية تطهيرها، فالشافعي يرون أنه لا يمكن تطهيرها، إذا تنجست لا يمكن تطهيرها، فبالتالي لا يجوز بيعها، وإن كان يجوز استخدامها مثل الزيت، مثلا برميل زيت وقع فيه فأرة فماتت فيه، فهذا الزيت تنجس عند الشافعية، وكل البرميل صار نجسا، كل البرميل صار نجسا، فبالتالي لا يجوز بيعه. تقول يمكن تطهيره، لك لا يمكن تطهيره لأنه خلص تنجس، لكن يمكن الانتفاع به بالزيت، مثلا تستعمله بالمصباح السراج وغيره، تضوي فيه سراج، أو تستعمل بأشياء أخرى، ولكن البيع لا يجوز أن تستعمله، أن تبيعه وتأخذ ثمنه. من العلماء من قال لا، هذه الزيوت والدهون ممكن تطهر، ممكن تطهر بالغسل وغيره، فمن قال أنه يمكن تطهر أجاز بيعها، ومن قال لا يمكن تطهر ورأي الجمهور منع بيعه وحرم بيعه. وذكرنا بالأسبوع الماضي قصة ابن سيرين رحمه الله، كيف اشترى بكل ماله زيوتا ووقعت الفأرة في المعصرة، فاضطر إلى رميها كلها، أراه كل الزيت وأفلس بسبب هذا، فكان يرى أنه خلص إذا الفأرة وقعت في المعصرة تنجس كل الزيت مهما كانت كميته. أما إذا وقعت الفأرة مثلا أو تنجس الماء القليل، فيمكن تطهيره بالمكاثرة، أنه تضيف إليه ماء كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين يعني مثل بانيو كبير، تقريبا هذا حجم القلتين، إذا كان الماء بهذا الحجم ما عاد ينجس، إلا طبعا إذا كان تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة، فإذا في بعض النجاسة قليلة وهذا الماء كثير لا يعتبر طاهرا. هذه بالنسبة لشرط طهارة المبيع. الآن عم يحكي عن الشرط الثاني، أن يكون منتفعا به. حتى صحة المبيع، يصح البيع يكون المبيع منتفعا به. شو يعني منتفع به؟ يعني ينتفع به. وهنا بلش يضرب أمثلة، قال مثلا إذا إنسان بده يبيع حشرات غير منتفع بها فبالتالي لا يجوز. ولكن هذه أمثلة ضربها الفقهاء، الشرط صحيح، الشرط صحيح، إنسان يبيع شيء غير منتفع به لا يصح. أكل مال للناس بالباطل، كيف يأكل أحدكم، لما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. ولكن الأمثلة تختلف في الإسلام من زمان لزمان، فالحشرات اليوم قد ينتفع بها بالأدوية وغير ذلك. إنسان يمكن تشيل منك الحشرات يقول لك يا أخي أنا بستخدمها بالطب والدراسات الطبية، فصار منتفعا بها، صارت الحشرات منتفعا بها. بس القاعدة عند الفقهاء أنه الشيء الغير منتفع به لا يجوز بيعه، بس إذا كان هذا الشيء نفسه الغير منتفع به في زمن ممكن ينتفع به زمن آخر صار يجوز بيعه. بس القاعدة متفق عليها، قد نختلف في الأمثلة، يختلف في ماذا؟ في الأمثلة. لذلك كثير من الأشياء اللي ذكرها بالأمثلة الآن مختلف حكمها. ذكر الحشرات قال فأما ما لا منفعة فيه كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد. شو يقصد السباع التي لا تصلح للاصطياد؟ لأن هن كانوا يصطادون ما بس بالكلاب، إنسان بده يصطاد مثلا عصافير أو غزلان أو غيره، كانوا يعلمون الكلاب، ما بس الكلاب، كمان يجوز تعليم الفهد، تعليم النمر، الصيد. عنده فهد يصطاد به، عنده فهد يصطاد به، عنده نمر يصطاد به. أبي لك طيب السباع التي لا تصلح للاصطياد، بس هي جرو صغيرة يقول لك هي لا تصلح، فما لا منفعة بها. طيب إنسان قد يشتري الفهد ويقول لك هي أنا بكرة بعلمه فصار عندي منفعة به. فتحديد المنفعة يختلف اختلاف الزمان. إذا كلام يمكن إنسان يجي لك يشتري تراب، فقهاء بيقولوا لا منفعة فيه. طيب بالنسبة لك لما في زمنك، أما الآن التراب مثلا منه تراب زراعي يستفاد منه كثيرا ويستفاد بأشياء أخرى، بس القاعدة أنه ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه. قال وأما الأعيان الطاهرة فضربان، ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة. فأما لا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا تصل للصياد، والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد كالرخمة والحداءة. الحداءة نوع من الطيور، بيقول لك هذه لا تؤكل ولا تصطاد، ولا تصطاد يعني صغيرة ما بينتفع منها بشيء. وما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه. إذن كما ذكرت هذه أمثلة هو ذكرها، قد تختلف من زمان إلى زمان يختلف حكمها. قبل ما ننتقل للفصل أو الفصل اللي بعده، في أسئلة بهالنقطة بهالموضوع؟ في إشكال عند الأخوة بهالنقطة؟ يا أخي أبراهيم بس علي الصوت شوي، علي الصوت. هذه يعني ليست محرمة، شان مشتري عصفور مثلا بلبل أو كذا بيسمع صوته ليس محرما، وهذا ينتفع به، ينتفع به. مثل ما قلت لكم الانتفاع يختلف من زمن لزمن، اليوم التراب ينتفع به، الصخر ينتفع به، بس القاعدة أنه شيء لا ينتفع به لا يجوز بيعه، لأنه من أكل المال بالباطل. هلا وردت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الحداء في حيوانات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، في خمسة حيوانات أمر النبي بقتلها عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الإنسان محرما ولو كان في الحرم، اللي لا يجوز بالحرم قتل الحيوان أبدا. بالحرم من الحرم المكي بمكة ومنى ومزدلفة، شوف أي حيوان لا يجوز قتله، ولا قطع النبات، إن يعني الله تعالى أمن فيه الحيوان والنبات والإنسان، فلا تقطع نباتا ولا تقتل حيوانا ولا تعتدي على إنسان بالحرم. وكذلك المحرم لا يجوز له أن يصطاد. لكن في حيوانات قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق، أي حيوانات فاسقة، شين فاسقة خبيثة مؤذية، مراد بالفواسق مؤذية، يقتلن في الحل والحرم، وإن ما تشوفها تقتلها. فذكر منها عليه الصلاة والسلام الحية، وذكر العقرب، وذكر الغراب، وذكر هذه الحدأة. الحدأة نوع من الطيور بس مؤذي، مؤذي، ما أدري تماما شو نوع أذاه، بس يقول أنه بيشعل النيران بالبساتين. المهم هذه الفواسق والكلب العقور ذكرها عليه الصلاة والسلام، هذه تقتل في الحل والحرام. فلذلك إذا إنسان بدك فيه حدأة وهي مؤذية لا ينتفع منها أو لا ينتفع بها، بأي ليش لا تبيعه إياها؟ من هالباب العلماء ضربوا هذه الأمثلة، والله أعلم. طيب ننتقل للفصل اللي بعده إذا انتهينا من هذا الفصل، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق له إليه، فمنهم من قال لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه، ومنهم من قال يصح لأنه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه.
الشرح، نعم،
الشرح: هذان الوجهان مشهوران، أصحهما صحة البيع.
لأن كل شيء عم يذكره الآن المصنف من باب الأمثلة، أن القاعدة عند الفقهاء الشيء الذي لا ينتفع به لا يجوز بيعه، متفقين عليها. بس اللي عم يضرب أمثلة، بيقول لك من الأمثلة إنسان يبيع دار لا طريق لها، عم يبيع بيت ما له طريق لا ينتفع به، فيقول كيف يبيعه وهو لا يوصل إليه ما له طريق؟ لكن قد يشتريه رجل يقول لك أنا مش له طريق وأنا أنتفع به لأنه سعره رخيص. فذلك هذه أمثلة يضربها الفقهاء كمثل، بس الحكم يختلف. إنسان له مصلحة بالبيت يقول لك ما له طريق، أنا بشتريه مش له طريق، بشتريه بسعر رخيص. قال: أو بيع بيت من دار لا طريق إليه. شو يعني بيت من دار لا طريق إليه؟ الفقهاء عندهم مصطلح، الدار هو البيت الواسع اللي فيه عدة غرف، مثل بيوت الأخوة السوريين بتلاقي في ساحة بنص البيت نص الدار موزعة غرف حول الساحة، هي بيوت الشوام القديمة. فهذه البيت الواسع اللي فيه غرف يسمى دار، وكل غرفة تسمى بيتا، حتى تفهم كلام مصطلح الفقهاء. فلما قال: واختلف أصحابنا في بيع دار، دار يعني بيت واسع، أو بيع بيت من دار لا طريق إليه، يعني بيع غرفة من دار واسعة، قال لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه. ومنهم من قال يصح لأنه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه. قال: هذان الوجهان مشهوران، عند مشهوران، أصحهما صحة البيع. وذكرنا عند المصطلح الشافعية لما يقول هذان الوجهان مشهوران، الوجه هو قول لأصحاب الشافعي وليس للشافعي، إنما هذا اجتهاد لأصحابه، لو كان للشافعي يقال قول. طيب كمل أخي يوسف.
قال المصنف رحمه الله: واختلف أصحابنا، نعم، قال المصنف رحمه الله: وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته،
من كنت خصمه
خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره.
الشرح بعدين بشرح.
الشرح: حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري إلا قوله: ومن كنت خصمه خصمته
خصمته
خصمته، وهذه الزيادة رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد ضعيف، ومعنى أعطى بي عاهدا إنسانا.
وبيع الحر باطل.
وبيع الحر باطل بالإجماع.
ميلك طيب الآن الشيء اللي فيه اللي ما في منفعه ما يجوز بيعه. الآن عم يضرب بقى عم ينتقل إلى نوع ثاني. شيء فيه منفعة. شيء فيه منفعة يجوز بيعه. نعم ميلك يجوز بيعه. وقال لكن لا يجوز بيع الحر منه. هلا الناس ما تعرف كيف المصنف دخل هذه الدخلة. شو يعني لا يجوز بيع الحر منه؟ هو يقصد أن نضرب مثل العبد. تعرف أيام القديم كان في عبيد تباع، فيقول العبد ما سينتفع به فيجوز بيعه، لكن لا يجوز أن تبيع الإنسان حرا ليس عبدا تبيعه. هذا من أكبر المحرمات. قال هذا فيه منفعة بس هذا حر ولا يجوز بيع الحر. وذكر الحديث رواه الإمام البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. الله تعالى يهدد في هذا الحديث ثلاث أصناف من الناس أنا يوم القيامة خصيمهم، ومن كنت أنا خصيمة انتهى أمره. وهذا الإنسان ينتبه لهذه الأصناف الثلاثة حتى لا يقع فيها يهود الإسلام. يكون رجل أعطى بي ثم غدر. ما من رجل أعطى بي ثم غدر؟ رجل مثلا بتتفق معه على شيء، بيعطيك الأيمان أنه لك علي يمين الله وعهد الله وميثاق الله أن أوفي لك أن أوفي لك. يعني أعطى بالله. شو يعني أعطى بي؟ أعطى بالله يعني أشهد الله على أن يوفي هذا الأمر سواء في بيع أو في أي شيء. قال أشهد الله أني سأعطيك. يقول ثم غدر. فهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب عند الله، لأنه يعني كأنه يستعمل اسم الله لغش الناس وخديعة الناس، ويبيع باسم الله ويتاجر باسم الله. الأمر الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه. إنسان بيشوف إنسان عادي حر منو عبد، بيجي بيخطفه بيبيعه كعبد. هذا من أكبر الذنوب عند الله عز وجل. تذكرون قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه؟ كان حرا فسرق وبيع، بيع كعبد. والثالث ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه حقه. إنسان هذه تحصل كثير بأيامنا. إنسان بيجيب أجير تعال اشتغل لي، وهذاك بيشتغل واثق يعني، لما بينهي شغله ببلش يجادله وبيقول له ما بدي أعطيك شيء. هذه من أكبر الذنوب عند الله عز وجل. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. شو يعني فاستوفى منه؟ يعني أخذ شغله ولم يوفيه أجره. شوف هذا تعظيم لهذه الذنوب فالإنسان ينتبه منها. صحيح الفقهاء ذكروا الحديث للاستشهاد على النوع الثاني الصنف الثاني من باع حرا فأكل ثمنه، ولكن هذا الحديث بالعموم خطير، لأنه كثير من الناس يقعون بالأول والثالث. كثير من الناس يعطون بالله الوعود والعهود ولا يفون، كثير من الناس يستوفون الأجير يأخذون كل عمله ثم لا يعطونه أجرته. طيب قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أم الولد، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، ولأنه استقر لها حق الحرية وفي بيعها إبطال ذلك فلم يجوز.
لا أنا لما ندخل مسألة العبيد بحب مر على الأمور بسرعة، لأنه الآن هذه المسألة غير موجودة في زماننا، فلماذا نتعب في بحثها وما أنا موجودة؟ بس أنا بحب بس أعطي معنى الكلمات حتى الأخوة بركي بدون يتوسعوا فيها، خاصة ورد في أحاديث. يقول لا يجوز بيع أم الولد. من هي أم الولد؟ أم الولد رجل عنده عبدة فأنجب منها ولدا، أنجب منها ولدا، فهذه صارت تسمى أم ولد. فهذه حكمها في الإسلام أنه إذا مات السيد تصبح حرة هي وولدها، تصبح حرة هي وولدها، لأن تعبت بإنجاب الولد فكوفئت بأنها تصبح حرة وما تبقى عبدة. بس ما بدي أدخل بالأحكام فيها، لأنه مثل ما ذكرنا إلا أن الحكم أنه النبي نهى عن بيع أمهات الأولاد. طيب لماذا ينهى عن بيع؟ لأن هي ستصبح حرة بعد موت السيد. إذا باع لواحد آخر، هذيك الآخر ما هو اللي أنجب منها الولاد، فبالتالي بتدل عبد عنده طول عمرها. فالنبي نهى عن بيعها عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه لها حق بالحرية في وقت ما. فأنت لما عم تبيعها لآخر غريب كأنك أخذت حقها من الحرية على الآخر. طيب، قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع المدبر، لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم. الشرح: حديث جابر صحيح، رواه البخاري ومسلم. أما حكم المسألة فمذهبنا جواز بيع المدبر مطلقا، هذا مذهبنا.
نقف هنا لأن بعدين تفصيل كلام الفقهاء، ما بدنا نطيل بهذه المسائل، بس بدي أوضح شو معنى المدبر، لأن ورد في حديث أنه يجوز بيعه. ما هو المدبر؟ إنسان عنده عبد بده يكافئه، بيقول يا أخي أنت عبد ما دمت أنا حي، إذا مت فأنت حر، فسمي مدبرا أنه كأنه دبر أمره في الحياة باستخدامه، وفي الممات بأنه يؤجر له ثواب العتق. فهذا العبد وإن كان رجل دبر عبدا، قال هذا العبد عندي إذا مت فهو حر، لكن رغم هذا يجوز هذا بيعه، بخلاف أم الولد لا يجوز بيعها. والدليل في حديث صحيح أن رجلا أفلس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أفلس ما عنده مال، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: شو عندك من الأملاك؟ فقال له: عندي هذا العبد بس أنا دبرته. شو دبرته؟ يعني قلت له إذا أنا مت فأنت حر بعدي بعد موتي. فرغم هذا النبي قال له: لا، بدنا نبيعه. فباعه عليه الصلاة والسلام، ووفى الغرماء أجراهم. لذلك هنا مسألة شرعية، في كتير ناس بيتدينوا من الناس وبعد فترة لك ما يعطيك. ما الحكم في الإسلام؟ في الإسلام إذا كان عنده أملاك يستغني عنها تباع عليه، ولا عنده سيارة مثلا، عنده أراضي، عنده كذا، ما فيقول ما معي، يباع ماله ملكه حتى يوفي أمور الناس. لذلك معاذ رضي الله عنه كان شابا سخيا، معاذ بن جبل من الأنصار، كان شاب كتير كريم، ما أحد بيطلب منه شيء إلا بيعطي. فأفلس معاذ كثر الديانة، أجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، معاذ قالنا لا مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام من محبته لمعاذ يعني قال له: فيكم تخففوا عنه مرضه. فجاء بماله، شو كان عنده؟ بستان في تمر وكذا، فباعه عليه ووفى الناس أموالهم. شو عنده؟ كان عنده غلة التمر وكذا، باع عليه ووفى الناس أموالهم. فالدين شديد في الإسلام يا أخوي، اليوم الناس تستهل بالدين، تتساهل به، وهو في الإسلام من الأمور الخطيرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي على أحد في أول الإسلام، ما كان يصلي على أحد يموت عليه دين، حتى يقول في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: الشهيد يغفر له كل ذنوبه إلا الدين. شوف قديش مقام الشهيد عند الله، تغفر له كل الذنوب إلا الدين. لماذا إلا الدين؟ لأن دين من حقوق العباد، والعباد لا يسامحهم في الآخرة. فكان النبي يحرص على الناس يوفوا ديونهم في الدنيا، ما يدين الإنسان إذا استطاع، ما يدين، يعني إذا استطاع ما يدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام بالأول يشتري الشيء ويترك عليه دينا في أول الأمر، بعد ذلك صار إذا عنده المال يشتري به، ما عنده المال ما يشتري حتى لا يترتب عليه دين. ومع هذا ترتب عليه بعض الدين، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة ب30 صاع من شعير، بس كان رأى هنا مقابل الشعير اللي أخذه في درع، يعني إذا مات ويباع الدرع بأغلى من 30 صاع من الشعير. لذلك جاء عليه فقال له شو، قال له كان اليهودي هو صاحب الشعير، قال له أعطيني الدرع وده حق الشعير، قال له هذا حقه، وأخذ درع النبي عليه الصلاة والسلام. بس رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يعني ينهى المسلمين عن الاستدانة إلا إذا في ضرورة. لماذا؟ الدين شديد، لأن الدين شديد يا أخي الإسلام. كما ذكرت إنسان كان إذا مات يسأل أول سؤال هل عليه دين؟ إذا قالوا عليه دين لنصلوا عليه، ما كان حتى يصلي عليه إلا إذا كان تارك مال بالبيت وكذا يوفي دينه. نعم، حتى مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن رجل مات، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم دينارين، في رواية 3 دنانير. فقال صلوا عليه. فأحد الأنصار كأنه كان يعرفه ما أحب أن تفوته صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تفوت هذا الرجل صلاة النبي عليه. إذا قال يا رسول الله علي دينه، صلي عليه. شوف وفاء أبي قتادة رضي الله عنه، يعني عمل له عمل كبير، عمل له خدمة كبيرة، كسبه أنه النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. فتقدم النبي فصلى عليه. بعد يومين أو 3 أيام شاف النبي أبا قتادة فسأله ماذا فعلت بدينه؟ إنه هل وفيت ولا شو؟ قال نعم وفيت دينه. قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، أي في القبر كأنه كان سيعذب لو لم توفي دينه. قال الآن بردت جلدته، الآن استراح. لذلك الدين خطير يا أخي الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يبين، يقول الحديث فيما معناه أنه من أخذ أموال الناس يعني استدى منهم يريد وفاءها وفى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إنسان يستدين من الناس وبنيته ما يرجع لهم، هذا من كبائر الذنوب، بنيته ما يرجع. أما إذا أخذ بنيته يرجع الله يعينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أي أعانه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أي يستدين بنيت ما يرجع أتلفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. أي إذا إنسان على دينه وقادر يدفع الدين وما عم يدفعه، قال هذا ظلم، وهو من كبائر الذنوب. مطل الغني ظلم، يعني اللي قادر يدفع وما عم يدفع بماطل، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. أي يجوز الرجل المستدان منه الدائن أنه يتكلم عليه بالسوء، يعني يقول هذا الرجل ظالم، معه مال كل يوم بكسدير بالسيارات وبالوهاد، وبيروح عمره، بيروح عمره، وبيروح حاج، وعلى دين 3000 دولار، كل يوم عمل لي مشواره، وبيأكل بالمطاعم. مطل الغني ظلم يحل عرضه. شو عرضه؟ مش انه يستحل اهل بيته، لا، انه يجوز يتكلم عليه بالسوء، يقول فلان ظالم على دينه ما بيوفق، بيروح كل يوم مشاوير. وعقوبته، شو عقوبته؟ السجن. ففي الاسلام كان يسجن صاحب الدين حتى يوفي دينه، او يبيع، النبي كان يبيع عليه املاكه حتى يوفي الدين. فالدين في الإسلام، في الإسلام الناس اليوم تستاهل بالدين، تتساهل به كثيرا، وهو خطير، وهو خطير، خاصة دين المرأة، دين الزوجة. فهموا يا أخوة الإسلام، هذا من أعظم الحقوق عند الله عز وجل. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث في معناه أنه أعظم شيء ما استحللتم به الفروج، حق يعني أقوى الحقوق ما استحللتم به الفروج، يعني مهر النساء، هذا من أعظم الحقوق عند الله عز وجل. لذلك الإنسان مثلا الآن بده يتزوج البنت مثلا بيزيد في المهر، بيقول لي أخي طيب يعني شو علي، خليها في واحد كتب 200 ليرة ذهب، 250 ليرة ذهب، مين بيوفي هذا المال يا أخي؟ مين بيوفي؟ بيقول لك كله ورق على الورق، هذا منه على الورق، هذا مال صار دينا برقبتك، مش عم بحكي على المقدم، هذا نحن نسميه المؤخر. مقدم بيقول لها ليرة ذهب، هي ليرة ذهب، انتهى المقدم. المؤخر 250 ليرة ذهب، طيب هذه كيف بدك توفيها؟ بيقول لك من اللي حطلق؟ لو ما طلقت، لو لم تطلق ما أنت متت أو هي ماتت، ثبت الدين عليك، وجب عليك الدين، لأن هو هذا المهر. شو المراد بالمهر المؤخر؟ المراد عند الفراق تستحقه المرأة. ما هو الفراق؟ إما الطلاق أو موتك أو موتها، افترقت بالموت تفترقان، إذا أنت متى تفترقت وإذا هي متى تفترقت، فعند الموت يلزمك مهرها المؤخر. فلذلك أول شيء بالتركة، إذا إنسان ترك ورثة بيجي المفروض يوفى شكله، طبعا الجنازة وما الجنازة، تكليف الجنازة، بعد ذلك الدين، وأول شيء دين الزوجة. شو ترك لي؟ شو ترك يا رجل؟ ترك الأمال هالقد، المرأة لها عليك بالتركة 250 ليرة ذهب. طيب إذا كل مالك ما بيساوي 250 ليرة، شو الحكم؟ هذه خلص لزيمتك إلى يوم القيامة الدين، والمرأة في الآخرة ستطالبك به، ستطالبك به، وما في مسامحة، ما في مسامحة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الرجل لا يلقى زوجته في الآخرة فيقول لها يا فلانة أي بعل كنت لك في الدنيا، أي زوج، كيف كانت معاملتي معك؟ قالت نعم الزوج، نعم الزوج، كنت تكرمني وتعطيني وتسقيني وكل شيء، يعني كنت ما شاء الله عنك بشهد لك بالخير. فبإلا إني أسألك اليوم حسنة واحدة، يعني أعطيني من حسناتك حسنة بس حتى أدخل بها الجنة، ناقصة حسناتي على وحدي، حسني وحدي تعطيني يفوت على الجنة. فتقول له ما أيسر ما طلبت، ولكني اليوم أحوج إليها منك، ما يلح بديك على نفسي، أنا يمكن الحسنة أعطيك إياها، أنا كنت ناقصني كمان حسنة فوت على النار. ما أيسر ما طلبت ولكني أحوج إليها منك. فقرأ هنا قول الله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني ما بقى هذه القرابات، ما بقى أحد يشوفها. فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني لا الابن مع أبيه ولا الأب مع ابنه ولا الأخ مع أخيه ولا الزوج مع زوجته، ما أحد بيسأل عن أحد. لما يصير نشر الصحف والميزان ما بقى أحد يسأل عن أحد. فالمرأة لا لك 250 ليرة ذهب، بتقول لك بدك توفيهم، بتقول له ما معي، تقول من حسناتك، من حسناتك، ما في مسامحة يا أخي الإسلام. ورد في الأثر أيضا أذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الولد لا يفرح أن يكون له الحق على أبيه، الابن إذا أنت ظلمته بينبسط بالآخرة إنك ظلمته حتى يأخذ من حسناته، ما في بالآخرة مسامحة. لذلك هنا الإسلام شدد على حقوق العباد، لأن حق الله سبحانه وتعالى مثلا الصلاة، الصوم، هذا حق الله، أما البيع، الغش بالبيع وكذا والسرقة والدين، هذا حق العباد. فالحق بينك وبين الله، الله تعالى غفور رحيم يسامح به، بس مع العباد ما في، لا يسامح الله، ليش؟ هذا حق العبد، حتى العبد يسامح، والعبد ما بيسامح. بس ذكر شو يسامح. لذلك هنا شدد عليه الصلاة والسلام، قال له اوعى حقوق العباد، قال من كانت عنده لأخيه مظلمة، شوف الحديث صحيح، من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنت ظلمت أخاك بعرض، يعني شنو بعرض؟ سبيته ولا كفرته ولا حكيت عليه بالسوء أو مال أو أخذت له ماله، يقول اليوم تحللوا. الآن بالدنيا، يعني بالدنيا تنهيها كلمة طيبة، فنجان شاي قعدة حلوة تنهيها. قال: قبل فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئات أصحابه ثم طرح في النار. لذلك إياكم يا أخوة وحقوق العباد، إياكم وحقوق العباد. في ناس يوم القيامة والعياذ بالله بيصلي وبيصوم كل شيء، بس شو دلع لسانه؟ تكفير الناس، طعم بالناس، خاصة أهل العلم. هو الكل يوم القيامة بيتمنوا: الحمد لله جتنا فرجة، جتنا فرجة هيدي، فلان مكفرنا في سببنا هيك علينا، ناخذ من الحسنات من عبي. هو بيكون بهيك بيقول بكل بساطة، منو منتبه له. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ، كان يوصيه: يا معاذ كيت وكيت كيت، فشو قال له آخر وصية؟ قال: يا معاذ وأمسك عليك هذا، مسك لسانه الشريف عليه الصلاة والسلام، قال له: انتبه من اللسان. فماذا يقول معاذ؟ قال: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، حتى الحكي عم نؤاخذ به. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال له: أكثر ما الناس يدخلوا النار بسبب اللسان، أكثر شيء. فانتبه يا أخوة الإسلام، انتبه هذه المسائل، يعني هذه أوصي نفسي وإياكم، لأن الناس تتساهل في هذه المسائل بالمال بالعرض بالطعن، خاصة النساء. ما في جلسة للنسوان إلا بتلاقي عم يقعوا على بعضهم بتساهلون، بس بالآخرة كله تجي بتقول له الشح والكرحة بالآخرة. حكيتي علي يا رب بدي حسناتها، بدي حسناتها. لذلك احرصوا على توفير الحسنات، حسناتكم بدون ما تطعنوا. وإياكم وأموال الناس، إياكم وأخذ أموال الناس. تفضل أخي الكريم. لذلك إخواني الكرام، الناس اليوم كثير من الأشياء اللي كان السلف رضي الله عنهم يعني ينتبهوا لها، اليوم الناس غفلوا عنها، غفلوا عنها. يعني خاصة مسائل اللسان، خاصة مسائل اللسان، الناس تتساهل الآن. ليش؟ لأن الكل متساهل، فصار معمت به البلوى. بس عند الله تعالى ما في تساهل، هذه حقوق العباد. في حديث رواه الإمام الحاكم، حديث فيما معناه أنه أن الله سبحانه وتعالى يأتي رجل يوم القيامة يقول: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، إذا ظلمني في الدنيا خذ لي حقي. فالله يقول للظالم، يقول: أعطي أخاك مظلمته، أعطيه حقه طبعا بالحسنات يعني. فيقول: يا رب لم تبقى عندي حسنات، ما بقي عندي حسنات. فيقول المظلوم: ربي اطرح عليه من سيئاتي. فهنا عند هذا المقطع يقول: بكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن هذا ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم سيئاتي. يعني أنت اليوم عم تعمل سيئات منك سألان، وبالآخرة عم تدور على أخوك وأمك وأبوك وابنك لترميه بسيئاتك عليه، تقول: إن شاء الله يكون ظلمني بالدنيا شي مظلمة منشان أعطيه سيئاتي. قال: إن هذا ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم سيئاتهم. لكن هذا الرجل الظالم الظاهر كان أخذ له مصاري، بس كان يريد وفاءها بس ما قدر. فهموا هذه المسألة، كان يريد نيت والله يوفي بس ما قدر. فهون الله يوفي عنه، شوف كيف يوفي الله عنه. فلما يقول أنه: يا رب اطرح عليه من سيئاتي، فالله يقول له: انظر، قم انظر في الجنة. لسه ما دخل الجنة، فينظر فيها فيرى قصورا من ذهب فيعجب، يقول يا رب لمن هذا؟ هذا النعيم، هذه المنزلة لمن؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ هذا النعيم لأي عظيم نبي أو صديق؟ فيقول الله له هذا لك، يقول له هذا لمن يملك ثمنه. قال ربي ومن يملك ثمنه؟ قال أنت تملك ثمنه إذا عفوت عن أخيك. هذا الله تعالى يعني أراد يعفو عنه هذا الظالم، لأن مثل ما ذكرنا أخذ أموال الناس بس كان يريد أداءها ما تيسرت معه، هون يوفي الله عنه فيكرم المظلوم اللي أخذ له المال اللي راح ماله. طيب شو بدك؟ إذا بدك حسنات تفوت على الجنة خذ أحلى منزلة في الجنة، هذيك شو بده أحلى منها؟ فيقول يا ربي عفوت عنه، ما دام هالمنزلة إلي بس كرمة عفو عفوت عنه. فيقول الله له قم وخذ بيدي أخيك وادخلا الجنة معا. بس هذا لمن أراد وفاء أموال الناس. النية مهمة جدا، نية مهمة. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أنا رأيي ما نكمل بالفقه، نكتفي ونمشي الوقت ونفتح باب للأسئلة بإذن الله. اتفضل. عقود؟ نعم. ورد في القرآن، في القرآن قلت على واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، احبسوهم. بس كان بالأول حبس بالبيت، بس يقول احبسوهم، هذه في القرآن. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس في المسجد، ثمامة ابن أسهل كما شو عليه الصلاة والسلام حبس في المسجد. كان إذا إنسان عليه حد مثلا بده يقيم عليه وبده مثلا كان ينيمه بالمسجد لحد يقوم عليه الحد. بعدين عمر بن الخطاب اشترى دارا من صفان ابن أمية بمكة وجعلها سجنا. قبل عمر زمن عمر ما كان في سجن، كان بالمسجد يسجن الإنسان أو في البيت، في بيت بعض الناس. لكن في زمن عمر اتسعت الرعية وكذا، فاشترى بيت كبير لصفان بن أمية، اشترى بأربعة آلاف درهم واتخذه سجنا. فالسجن معمول به في الإسلام، ولكن السجن لأي عقوبة؟ فهم المسألة. إنسان مثلا الدين وما عم يوفي الناس ماله يسجن حتى يأتي القاضي فيبيع أملاكه عليه، بهالوقت ما يترك الإنسان. مثل ثاني، إنسان بده يقام عليه الحد يسجن حتى ثاني يوم أو ثاني يقام عليه الحد. إنسان كفى الكفيل والكفيل المكفول هرب فيسجن مكانه حتى يرجع. فهذا السجن ليس عقوبة بحد ذاته بقدر ما هي انتظار لعقوبة. أو في كثير من المسميها الأشياء ما ورد فيها حدود، ما ورد فيها حدود، فالإمام له الحق أنه يعزره بالسجن، يقول والله تسجن شهر أو شهران. فالسجن الأصل وارد في الشريعة. كيف؟ هلا بالإسلام ما في هذا السجن مدة طويلة، منه موجود. ليش؟ لأنه إذا كان سرق تقطع يده، إذا كان قاتل يقتل، ينتهي الأمر. في حدود في الإسلام، في حدود، في قصاص. أما الآن كل العقوبات بالسجن، وتختلف العقوبات بتطويل المدة أو تقصيرها. لا، السجن له عقوبة لها أصل في الإسلام، بس ما هي كل العقوبات؟ جزء من العقوبات، جزء. أما اليوم في التشريع الأوروبي يعني أو الغربي، كل العقوبات هي السجن، كلها. لذلك تشريع الله سبحانه وتعالى خير من تشريع البشر. ايه نعم الان يا اخي، مثلا انسان متزوج المراه مثلا 30 سنه، كاتب لها مثلا عم بضرب مثلا، كاتب لها مثلا 30,000 ليره، والان 30,000 ليره ما بتسوى شيء، فالاورع انه يقدر هذا المال بالذهب، يقدر بالذهب انه انت يا فلان لما تزوجت المراه من 30 سنه كتب لها 30,000 ليره، قديش كنت تشتري ذهب؟ اللي كنت تشتري اونصه بوقتها، كنت تشتري اونصه، من قال لك الان لكن عليك اونصه؟ لان الاصل في الليره اللبنانيه وغير اللبنانيه ان هي عباره عن تمثيل عن الذهب، فكم كانت تساوي قيمتها الليره بوقتها 30 سنه بالذهب فتعطى الان مثلها بالذهب. إذا كانت 30,000 تشري 10 أنصات وقتها، الآن تعطي 10 أنصات. فنقدر قيمة المال وقتها بالذهب، لأن أصل الليرة بالذهب، لها رصيد ذهبي، والله أعلم. هذا العدل، هذا العدل. لك مثلا أعطيك الآن، عم أقول مثل، كانت أنت كاتب لها 30,000 ليرة. كم أنصة كنت تشتري وقتها؟ يمكن كنت تشتري نص أنصة، ما بعرف قديش. في ناس بيعرفوا، في تجار بيعرفوا. تسألوا يا أخي بأيام 30 سنة قديش كان هاد 30 ليرة؟ قديش كنت تسوي كم أنصة؟ بيقول لك نص أنصة، تشتري لها نص أنصة. أو بتعطيها حق دولار لنص أنصة. إيه ما يهم، بس أنت عم أنت ما العبرة بالدولار، عم تعطيها أنت حقها بالذهب. قديش كان يساوي ذهب 30 جرام تعطيها 30 جرام. فهذا العدل، هذا العدل. او بتقعد انت وياه بتقول لي يا عمي الان صار المبلغ كبير، او انا لما تزوجتك والله اهلك فرضوا علي 250 ليره ذهب وانا ماني قادر، وقلنا يعني كنا مضطرين للزواج فسامحينا. فهي اذا رضيت، اذا رضيت ذهب عنك الاسم، بس بيكون بشرط العلماء كله شرط يكون رضا قلبي، يكون راضي من قلبها. يقول تعالى انه يبين شو الرضا القلبي، يقول تعالى فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كان مشيخنا ماذا يقولون بتفسير هذه الايه؟ يعني اذا المراه مثلا انت قاعد معها بالليل عم شربوا قهوه وشاي كذا مبسوطين، قلت لها والله 250 والله ماني قادر عليها يا مراه، ما تحمليني بالاخره دين، قلت لك يا اخي بلا 200 ليره ذهب خليهم 50. ثاني يوم لقيتها غصه وعبسه وكذا، قلت لك شو؟ قلت لك انت يعني غررت بي ان ندميني، واخوها حكى معاه وامها حكت معاه ندمت. فقال علماء ما يجوز تاخذ الميتة، ما بيجوز انك تتنازل او تقول لك بس 50، ترجع للميتين وخمسين. لا يقول، لان الله يقول فان طبنا لكم عن شيء منه نفسها، لازم تطيب نفسها مش بغصه وندم، تطيب نفسها. ارغم ما بيجوز. ايه خلص يسكت عنه، يسكت عنه. فلذلك لازم تطيب نفسها. اذا كان ما طابت نفسها اليوم ندمت، لا بدك ترجع لها مصرياتها. بس الافضل قبل الموت، انسان ما يغامر ليموت يا اخوي، ما يغامر ليموت. من هلا صفوا الحساب، من هلا صفوا الحساب. شو كان؟ أربعين مليون وقتها مثلا من 5 سنين كاتب لها 40 مليون مثلا، قديش كان يشتروا ذهب؟ تقول لي مثلا 3 أونصات، هلا بيكون قال 3 أونصات. هذه اسهل حسبه يا مسلم، اسهل شيء تحسب مصرياتها قد كانوا يجيبوا لها ذهب، الان بتجيب لها ذهب على قد ما كانوا يجيبوا لها، بس ما تعقدوا الامور، بتجيب لها قد ما كانوا يجيبوا لها. او بدك تطلب السماح، لا، إذا كان في دين انتبه يا إسلام. انتبه، هذا سؤال مهم. أنت إنسان مدينك مال مثلا من فترة طويلة، إذا كان أنت مدينك مال قال لك لشهر، لشهر ها مثلا مليون ليرة لشهر، بعد شهر ما وفى لك، قال لك ماني مستفضي وكذا، روح شهرين ثلاثة أربعة صرت المليون ليرة ما بتسوى شيء، فما بيجوز يرد لك بس مليون، خاصة أنه هو السبب اللي طول. طيب شو بيرد؟ الأفضل كما ذكرت لكم يقدر المال، إن ده بيسوى المليون ليرة بوقتها، ده كان يجيب ذهب 3 جرام مساء أو جرام، بيصير بجرام بيجيب لك، أو بتتفق أنت وياه تقول يا أخي الآن المليون ما بقى له قيمة، وأنا كانت تساوي مثلا وقتها 70 دولار، بس هلا ماني قادر أعطيك 70 دولار، صار الدولار كتير غالي، فبتتفق أنت وياه يا أخي خليها 30 دولار 40 دولار، تصطلح أنت وياه تتفقوا، بس لازم يكون في تراضي بينكما، والله أعلم. طيب نختم إن شاء الله، آخر سؤال الحج. الدعاء قسمين، في دعاء مثل ما بيقولوا ثناء على الله، اللهم انا نحمدك ونثني عليك، لك الحمد على ما اوليت من نعم. شو بيقول المأموم؟ ما بيقول شيء، ما بيقول شيء، لما يقول اغفر لنا وارحمنا بيقول امين، بس بالاول ما بيقول شيء، يعني وقت الثناء ما بيقول شيء، بعدين اذا قال في نفسه يا الله بس ما بيجهر بها، لأن الجهر بيصير بسبب لغط في المسجد، هذا بالنسبة للسؤال. أما إذا السؤال الثاني أنه أليس الله بيحكم الحاكمين، ورد في حديث رواه الحاكم أنه كان يقول بعدها بلى، يقول بلى، بس بيقولها بالسر ما بيجهر بها، المأموم بيقولها بالسر، وحتى الإمام بيقولها بالسر ما بيجهر بها، والله أعلم. علي الصوت حاج، علي الصوت. لا هلا أخي فيها خلاف، رد الإمام فيها خلاف بين الفقهاء، و يعني الشافعي وغيرهم أجازوا الرد، إنه يرد يعني، وإذا كان الإنسان ما رد، إذا ما غير المعنى، إذا في تغيير المعنى لازم يرد، إذا غير معنى لازم يرد، إذا ما غير المعنى ممكن ترد ممكن ما ترد، هذه مسألة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قرأ آية ونسي آية، ونسي آية، فلما انتهى من الصحابة طبعا ما ردوا، فلما انتهى سأله أحدهم أنه يا رسول الله كذا، هل نسخت أم أنسيتها؟ فالشاهد بالقصة أن النبي عليه السلام في حديث آخر قال أما كان فيكم أبي بن كعب، يعني أبي منه موجود، يعني أبي حافظ كان، أما كان فيكم أبي، يعني يرد، بس أبي ظن أنه الآية نسخت، فلذلك إذا نسي الإمام الآية يرد، يرد، وإذا وقف يعني الإمام ما عاد يعرف يكمل يبين يرد، وإذا قرأ الآية بغير معناه يرد، إذا قرأ وغير بدون تغيير معناه يرد أو لا يرد فيها خلاف، بس هذيك في حديثين، الحديث الأول أنا ذكرت حديثين، حديث ذو اليدين، ذي اليدين، يلي النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر العصر 4 ركعات، صلاه ركعتين وقام. فقام احد الصحابه قال يا رسول الله انسيت ام كثرت الصلاه؟ قال انسيت ولا كثرت الصلاه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اصدق هذا؟ مظبوط كلامه انه انا صليت ركعتين؟ قال مظبوط. فقام فصلى زياده. هنا كان نسيان في عدد الركعات. ومره كما ذكرت انقص ايه عليه الصلاه والسلام، فقال اما كان فيكم ابي، يعني حتى يذكر. والله اعلم. يا اخي هي ليست صحية في وقت يدل يدل شوي 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 اي انه في فرصة الا يا فلاني والله ما كنا عارفين وما وهذا حق وكذا، فانت لك وبترضي يوم القيامة ان فوت على النار مثلا، في طرق. بس افترض لا قدر الله ما سامحت حقه، خلاص ثبت الحق. الله يرضى عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.